هذه إذاعة طهران والساعة فيها الثالثة بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم حصاد الظهيرة الإخباري، نشرعه بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد تحقيق إيران قفزة كبيرة في مجال البتروكيماويات رغم الحظر الجائر. إيران تؤكد أن تقاعس الأمم المتحدة إزاء أعمال الكيان الصهيوني التخريبية يزيد من وقاحته. استهداف قاعدة أمريكية بطائرة مسيرة في مطار أربيل بمنطقة كردستان العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران ورغم إجراءات الحظر استطاعت أن تحقق قفزة كبيرة في مجال البتروكيماويات، مضيفا أن صناعة النفط في إيران تبلورت وتطورت في مجالات مختلفة. وقال الرئيس روحاني خلال مراسم تدشين مشاريع وطنية بتروكيماوية جنوب البلاد إن قلق أوروبا وأمريكا من تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 60% ليس في محله. كما أكد روحاني على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، لافتا إلى قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، لكنها لا تسعى وراء القنبلة النووية. صرح سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي بأن تقاعس الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالأعمال التخريبية للكيان الصهيوني جعل هذا الكيان أكثر وقاحة. جاء ذلك في رسالة وجهها غريب أبادي إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب العمل التخريبي والإرهابي الأخير في منشأة التخصيب في نطنز، وقال إن الاستهداف المتعمد لمثل هذه المنشآت النووية إجراء حساس للغاية ينطوي على مخاطر عالية تتمثل في احتمال تسرب إشعاعي يعد إرهابا نوويا إجراميا. يعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين وفود إيران ومجموعة 1+4 ومندوب الاتحاد الأوروبي بعد ظهر اليوم الخميس في العاصمة النمساوية فيينا. ويترأس الاجتماع مساعد مدير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي أنريكي مورا، فيما يترأس مساعد الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقشي الوفد الإيراني المفاوض الذي يضم أيضا مندوبين عن وزارة النفط والمصرف المركزي. وكان الاجتماع 18 للجنة المشتركة للاتفاق النووي قد عقد يوم الجمعة 2 نيسان أبريل الجاري بصورة افتراضية، واستؤنف حضوريا يوم الثلاثاء 6 أبريل حيث تم فيه تشكيل فريقي عمل خبراء حول إلغاء الحظر والنووي. أعلنت وزارة الداخلية في منطقة كردستان العراق أن القصف الذي استهدف مطار أربيل الدولي تم عبر طائرة مسيرة مفخخة. وأصدرت الوزارة بيانا يؤكد أن الطائرة المسيرة استهدفت مركزا لقوات التحالف الأمريكي في المطار. وقال محافظ أربيل أميد خوشناو إن الحادثة لم تسفر عن أضرار مادية أو بشرية، مؤكدا استمرار الرحلات الجوية فيما أغلقت القوات الأمنية مداخل مطار أربيل حسب ما أفاد شهود في المكان، ولم تتبنى أي جهة بعد الهجوم الذي يأتي بعد حوالي شهرين من هجوم مماثل استهدف مجمعا عسكريا في المطار تتمركز فيه قوات أجنبية. من جهته وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأوامر بفتح تحقيق فوري في الحادث. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية في سياق التقرير التالي.
هجمت قاعدتان لتواجد قوات أجنبية في أربيل وبعشيقة شمال العراق، واعترفت القوات التركية بمقتل جندي تركي في الهجوم، فيما لم تقر القوات الأمريكية في أربيل بأي خسائر بشرية. وتعرضت أرتال القوات الدولية إلى 4 هجمات بعبوات ناسفة في تصاعد لافت للعمليات التي تستهدف الوجود الأجنبي في العراق. وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة أربيل المحلية شمال العراق أن قصف المطار الذي يتمركز فيه عسكريون أمريكيون تم عبر طائرة مسيرة مفخخة. وأغلقت القوات الأمنية كل مداخل مطار أربيل، فيما قال المحافظ أوميد خوشناو أن الحادثة لم تسفر عن أضرار مادية أو بشرية، مؤكدا استمرار الرحلات الجوية. وفي أول رد فعل رسمي عبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الخميس عن غضبه تعقيبا على القصف الصاروخي الذي استهدف مركز التحالف الدولي في مطار أربيل. إلى ذلك تعرضت القوات التركية المحتلة في معسكر زليكان في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى لهجوم ب3 صواريخ. وقالت الدفاع التركي أن الهجوم أدى لمقتل جندي تركي وإصابة شابة بجروح متوسطة. وعلى طول الأراضي العراقية استهدف انفجار رابع بعبوة ناسفة رتلا تابعا للتحالف الدولي بقيادة أمريكا ينقل إمدادات لوجستية للقوات والقواعد الأمريكية في العراق. وقال مصدر أمني أن الانفجار وقع أثناء مرور الرتل ضمن ناحية اليوسفية جنوب بغداد، واستهدف 3 انفجارات متفرقة خلال 24 ساعة الماضية أرتال التحالف الدولي على الطريق السريع في الديوانية وبابل والناصرية، ما شكل تصاعدا لافتا لعدد العمليات التي تضغط على الأمريكيين لسحب قواتهم من العراق. ودعا النائب عن تحالف الفتح محمد كريم الحكومة إلى الإسراع باتخاذ القرارات التي من شأنها الإسراع بإنهاء التواجد الأجنبي في العراق. وقال كريم أن الحكومة الحالية مطالبة بإنهاء الوجود الأمريكي والتركيز على الملف الأمني، خاصة أن إخراج هذه القوات سيثبت الأمن والاستقرار في البلاد. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
قالت مصادر في الكونغرس الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس بعزمها المضي قدما في صفقة تسليحية مع الإمارات بقيمة 23 مليار دولار تشمل مقاتلات F-35 المتطورة وطائرات مسيرة. حول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية المحلل السياسي الدكتور عدنان السراج.
أعتقد اليوم مسألة التراجع الأمريكي وأيضا تجميد الأمريكي لبايدن لصفقة الأسلحة إلى الإمارات كانت جزء من التكتيكات اللي كان يستخدمها بايدن من أجل أن يقول بأني ضد الحرب في اليمن، بأني مع الواقع الإنساني، أني مع حالات قتل جمال خاشقجي والانتقادات لحزب الديمقراطي والتي كانت تستخدم لأغراض انتخابية حينها. اليوم عندما تنكشف هذه اللعبة من جديد ويبدأ السيناريو الأمريكي في علاقاته كما يسميها هو بالأصدقاء الخليجيين، هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تخفي شيئا وتريد شيئا. اليوم ما تخفيه هي مسألة العلاقات الحقيقية التي تريد أن تخلق حالة من التوازن في الشرق الأوسط، وخصوصا في مسألة تتعلق بعودتها إلى الاتفاق النووي 5+1 وما يصاحبها من لغط وتسويف لهذه الاتفاقية. إضافة لذلك هناك الضغوطات المعلنة بأن الإمارات سيكون لها دور كبير في النظرة الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة. هي الآن مهيئة وهيئت للتدخل في الشأن العراقي، كما هي مهيئة وهيئت للتدخل في الشأن السوري، وأيضا هي مهيئة للتدخل في الشأن الليبي وبقية الأمور. واضح اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بلسان ناطقها يقول بأن الأسلحة التي تعطى إلى أي دولة يجب أن تخدم مصالحها الاستراتيجية أو تكون ضمن أهدافها الاستراتيجية. بالتأكيد اليوم عندما يتم التنسيق مع الإمارات والتفاوض مع الإمارات في فترة بين قوسين كانت الإمارات تقول بثقة بالنفس بأن هذا التجميد هو تجميد شكلي. سفيرها في واشنطن يقول بأن هذا التجميد تجميد شكلي وسرعان ما سوف تتراجع الإدارة الأمريكية عن هذه الصفقة لسبب معروف عند الإمارات بأن الإمارات تريد أن تتسلح لأهداف تحددها المصالح الأمريكية والإسرائيلية حصرا، وبالتالي هذا ينسجم مع المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف شركة أرامكو ومنصات الباتريوت بالعمق السعودي. حلف الناتو يؤكد عزم أعضائه على البدء بسحب قواتهم من أفغانستان بحلول مايو المقبل. وباء كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابات تتخطى حاجز 138 مليون حالة. أهلا بكم من جديد. استهدفت القوات اليمنية شركة أرامكو السعودية ومنصات الباتريوت في جيزان بالعمق السعودي بسبع صواريخ من نوع سعير وبدر حققت إصابات دقيقة وأدت إلى اشتعال حريق كبير في الشركة. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى السريع أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية مشتركة بأحد عشر صاروخا وطائرة مسيرة استهدفت شركة أرامكو ومنصات الباتريوت ومواقع حساسة في جيزان. وأشار السريع على استهداف مخازن وقواعد للباتريوت بأربع طائرات مسيرة من نوع صماد وقاصف وكانت الإصابات دقيقة. وقال السريع إن هذا الاستهداف يأتي ردا على تصعيد العدوان واستمرار الحصار متواعدا النظام السعودي بعمليات أوسع وأكبر إذا استمر في عدوانه وحصاره. حول العمليات النوعية الجديدة للجيش اليمني في العمق السعودي نستمع إلى هذا التقرير.
عملية هجومية جديدة للقوات اليمنية داخل العمق السعودي تستهدف مراكز حساسة داخل المملكة. عملية نفذتها القوات الصاروخية وسلاح الجو اليمني المسير بأحد عشر صاروخا وطائرة مسيرة استهدفت شركة أرامكو النفطية ومنصات الباتريوت الأمريكية الصنع وأهدافا حساسة في جيزان جنوبي السعودية بحسب المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع. سريع قال في سلسلة تغريدات على تويتر إنه تم استهداف شركة أرامكو وأهداف أخرى بسبعة صواريخ من نوع سعير وبدر، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة ونتج عنها اندلاع حرائق كبيرة في أرامكو. كما أعلن عن استهداف مخازن وقواعد الباتريوت بأربع طائرات مسيرة من نوع صماد ثلاثة وقاصف كيتو، وقال إن الإصابة كانت دقيقة. ووفق سريع تأتي العملية ردا على تصعيد العدوان واستمرار الحصار وجرائمه آخرها في صعدة، متواعدا السعودية بعملية أوسع وأكبر إذا استمرت في عدوانها وحصارها اليمن. تحالف العدوان السعودي اعترف بالعملية. المتحدث باسمه تركي المالكي ادعى اعتراض بعض الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية باتجاه مدينة جازان. المالكي حاول التقليل من شأن العملية مشيرا إلى تدمير الصواريخ واندلاع حريق بسيط جراء ذلك، غير أن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يثبت عكس ذلك، حيث أظهرت مقاطع فيديو إصابة الصواريخ أهدافها وأعقبها نشوب حريق ضخم. كذلك كذب مغردون سعوديون ما قاله المالكي وتحدثوا عن انفجارات عنيفة هزت جيزان مستهدفة منشأة حيوية في المدينة. وأظهرت مواقع رصد الملاحة الجوية تعطل حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار جيزان لأكثر من نصف ساعة. وتأتي هذه العملية بعد ثلاثة أيام على عملية أخرى نفذها سلاح الجو اليمني المسير استهدفت مصافي شركة أرامكو النفطية في مدينتي جدة والجبيل ومواقع عسكرية حساسة في مدينتي خميس مشيط وجيزان.
دعت الناشطة الحقوقية البحرينية ابتسام الصاغ إلى تكثيف الجهود والعمل من أجل الإفراج عن المعتقلة السياسية زكية البربوري التي قضت أكثر من نصف مدة محكوميتها. واعتصم عدد من أهالي منطقة النويدرات بالقرب من منزل عائلة البربوري مطالبين بالإفراج الفوري عنها وبقية المعتقلين. وتقضي البربوري التي تعرضت للاختفاء القسري وحبست في السجن الانفرادي وسوء المعاملة حكما بالسجن 5 سنوات على خلفية سياسية، وأسقطت السلطات الجنسية عن البربوري في العام 2019. أعلن حلف شمال الأطلسي الناتو أن الأعضاء عازمون على البدء في سحب قواتهم من أفغانستان بحلول مايو المقبل. وجاء في بيان للحلف أكد عزمه الانتهاء من سحب جميع القوات الأمريكية وتلك التابعة لمهمة الدعم الحازم في غضون بضعة أشهر. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سيتم بطريقة آمنة وبالتعاون الكامل مع الحلفاء، مؤكدا أنه حان الوقت لإنهاء أطول حرب في تاريخ أمريكا. هذا وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستبدأ انسحابها النهائي من أفغانستان اعتبارا من بداية الشهر المقبل، على أن تكمل ذلك قبل 11 من أيلول سبتمبر. المزيد في هذا التقرير.
الرئيس الأمريكي جو بايدن يعجل بانسحاب قوات بلاده من أفغانستان إلى بداية الشهر المقبل بعدما نقل عنه عزمه الانسحاب في سبتمبر أيلول المقبل، وذلك عقب قرار جماعة طالبان رفض المشاركة في أي مؤتمر حول إحلال السلام في أفغانستان قبل مغادرة كافة القوات الأجنبية البلاد. فالرئيس الأمريكي أكد بأن الانسحاب سيتم بطريقة آمنة وبالتعاون الكامل مع الحلفاء، على أن يكتمل ذلك قبل 11 من أيلول سبتمبر المقبل، الذكرى السنوية لهجمات 11 من أيلول سبتمبر في نيويورك. وحذر بايدن في الوقت نفسه جماعة طالبان من أي هجمات ضد القوات الأمريكية أثناء الانسحاب لأن بلاده سترد بقوة، وشدد بايدن على مواصلة العمل لمنع معاودة ظهور الإرهاب. تحذير بايدن التقى مع تحذير ممثل لحلف شمال الأطلسي الذي أكد في بيان له المباشر بسحب قواته العاملة في أفغانستان بداية الشهر القادم على أن تنجز العملية في غضون بضعة أشهر. الحلف وعقب اجتماع لوزراء خارجية ودفاع الدول الأعضاء توعد في بيان له برد قوي على أي هجوم لطالبان ضد قواته خلال الانسحاب، مؤكدا الاستمرار في دعم عملية السلام في أفغانستان. كذلك رحب الوزراء بمؤتمر اسطنبول للسلام المقرر انطلاقه بين 24 ولمدة 10 أيام. وللغرض نفسه يجري المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان لقاءات مع الساسة والناشطين الأفغان ليشدد على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم، وقال إن ذلك أمر بالغ الأهمية لمستقبل البلاد. ولإحراز التقدم الأسرع بمحادثات أفغانستان، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاستعدادات جارية لعقد مؤتمر اسطنبول في تركيا لمساعدة المفاوضين الأفغان على تحقيق تقدم في محادثات السلام، لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعرب عن أمل بلاده في تنفيذ اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان بشأن السلام في أفغانستان.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيرته السويدية رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنا ليندي اهتمام موسكو بالتسوية السلمية في أوكرانيا. وعرب لافروف عن قلق موسكو من تصاعد النزاع جنوب شرق أوكرانيا إثر قيام كييف بنقل قوات وأسلحة إلى خط التماس بين الطرفين واستمرار عمليات القصف المنتظمة التي تشهدها ضواحي مدينتي دونتس ولوغانس في منطقة دونباس. وأكد لاوروف لليندي اهتمام موسكو بتسوية جنوب شرق أوكرانيا بوسائل سلمية على أساس اتفاقية مينسك وضرورة الالتزام الصارم لأطراف النزاع بإجراءات تعزيز نظام وقف إطلاق النار المتفق عليه. ناشد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين الدول العربية والإسلامية بوقف عدوان الاحتلال الصهيوني على المسجد الأقصى المبارك. وقال المفتي إن سلطات الاحتلال أقدمت على خلع بوابات مآذن المسجد الأقصى المبارك وقطع أسلاك الكهرباء عنها لمنع رفع الأذان، وكذلك منع إدخال وجبات الإفطار للصائمين، بالإضافة إلى التهديدات باقتحام المسجد في أواخر شهر رمضان المبارك. وفيما يتعلق بتهديدات جماعات الهيكل المزعوم لاقتحام المسجد الأقصى المبارك أواخر رمضان المبارك، أكد المفتي أن المسجد الأقصى سيبقى سدا منيعا بوجه كل من تسول له نفسه تدنيس ساحاته وأروقته. على صعيد آخر، أعلن ناصر القدوة رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي في فلسطين رئيس قائمة الحرية المرشحة للانتخابات الفلسطينية دعم الأسير مروان البرغوثي في الانتخابات الرئاسية القادمة. وشدد القدوة على أن استعادة الوحدة هو الهدف الوطني النبيل الذي بدونه لا مجال للتقدم الفلسطيني، ويجب أن يكون في مقدمة المهام الوطنية الفلسطينية. تفاصيل أوفى عن هذا الموضوع نتابعها من خلال ما أفاد به الصحفي فارس الصرفندي من الضفة الغربية.
مروان البرغوثي والذي يدخل عامه 20 في الاعتقال هو أعلن عدة مرات بأنه سيكون مرشحا للرئاسة الفلسطينية، لأنه يعتقد وهكذا يعتقد الذين حول مروان البرغوثي بأن الهدف الرئيس من ترشح مروان البرغوثي أولا لأن مروان البرغوثي يملك شعبية كبيرة في داخل الشارع الفلسطيني، وتحديدا مروان البرغوثي هو الوحيد القادر على منافسة قادة حماس في الانتخابات الرئاسية. في كل استطلاعات الرأي عندما يتم وضع قادة حماس مع مسؤولي حركة فتح، فإن قادة حماس يتقدمون كثيرا في استطلاعات الرأي على قيادات حركة فتح، لكن عندما يأتي اسم مروان البرغوثي دائما مروان البرغوثي يتصدر هذه الاستطلاعات. لذلك مروان البرغوثي لديه قاعدة شعبية كبيرة في سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. ثانيا، مروان البرغوثي يمثل بالنسبة للشارع الفلسطيني حالة نضالية وحالة مقاومة. عندما يتم انتخاب مروان البرغوثي أو عندما يتم استطلاع الآراء فيأخذ مروان البرغوثي القوائم، يتصدر القوائم، فهذا يؤكد أن الشارع الفلسطيني يختار خيار المقاومة لا خيار المساومة، لأنه غالبا عندما يوضع مروان ما بين قادة حركة فتح الذين يقفون في السلطة يتواجدون في السلطة، مروان البرغوثي يتفوق لأنه حالة نضالية وحالة مقاومة. ناصر القدوة وبعض من في قائمة التيار الذي يقود القدوة على ما يبدو تعرضوا لبعض التهديد كما قالوا، هكذا قالوا، تعرض بعضهم يعني المساءلة لأنهم غالبيتهم خرجوا من عباءة حركة فتح ومن عباءة السلطة الفلسطينية، فهو أعتقد أنه يوجه رسالة بهذا الإطار.
يواصل وباء كورونا انتشاره في العالم، حيث ارتفعت الإصابات إلى أكثر من 138,877,000 حالة، والوفيات إلى أكثر من 2,986,000 حالة. ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر القائمة في ارتفاع عدد الإصابات، حيث بلغت أكثر من 32,149,000 حالة، وتليها الهند في المركز الثاني حيث بلغت إصاباتها أكثر من 14,474,000 شخص، لتأتي من بعدها دول البرازيل وفرنسا وروسيا. في ختام حصادنا لهذه الظهيرة أيها الإخوة والأخوات، نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد تحقيق إيران قفزة كبيرة في مجال البتروكيماويات رغم الحظر الجائر. إيران تؤكد أن تقاعس الأمم المتحدة إزاء أعمال الكيان الصهيوني التخريبي يزيد من وقاحته. استهداف قاعدة أمريكية بطائرة مسيرة في مطار أربيل بمنطقة كردستان العراق. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن.
Thank you.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
زوجة أبي لهب أم جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا، وبجنبه علي بن أبي طالب، اشرأبت الأعناق إليه لتسمع حديث هذا الطارق الجديد، وهو يقول: يا معشر قريش، يا معشر العرب، أدعوكم إلى عبادة الله وخلع الأنداد ونبذ الأصنام، أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
يا عاص بن وائل،
نعم يا أبا الحكم،
ماذا يقول يتيم عبد المطلب؟
لقد جن هذا الفتى، اتركه وشأنه، لن يعبأ به أحد.
كلا يا عاص كلا، إنه لم يجن، إني سمعته يسفه آلهتنا ويمعتها بأشد النعوت.
ماذا يريد بذلك يا أبا لهب؟
يا وليد، يريد منا هذا اليتيم أن ندع 360 إلها ونعبد إلها واحدا فقط.
لا وهو يا أمية، لا كان ذلك أبدا، سنقطع لسانه.
أيها الناس،
يا قوم يا قوم،
نعم يا أبا سفيان،
دعونا نفكر بجد، والتي والعزى إنها لمصيبة حلت بنا.
كل من يعيب الآلهة يسفك دمه أو ينقص عيشه.
ليس هكذا يا عتبة، وهل نسيت عمه إنه شيخ الأبطح؟
وماذا يعني؟ إما أن يؤدبوه لنا وإلا أدبناه نحن. إنه لن من يعيب الآلهة.
نعم، إنه لن يسكت عن ذلك بنو هاشم.
نعم
يا قوم يا قوم، لدي فكرة جيدة.
وما هي يا وليد؟ إنك لسديد الرأي.
عسى أن يرجع محمد عن دعوته هذه.
قل بالتي عليك يا وليد، قل.
نعم قل.
نذهب لعمه أبي طالب ونكلمه، فنحن أشراف قريش، ولا أظنه سيردنا في أمر فيه الصلاح لنا ولهم.
إن استجاب فبها، وإلا سيرى أبو طالب ما نحن فاعله بمحمد.
أرى السداد في هذا الرأي.
إن استقر رأيكم فلنذهب.
هيا
إذن، هيا بنا،
هيا
هيا. يا أبا طالب، إنك رجل وقور وسيد بني هاشم، جعلك شاكين ابن أخيك محمدا.
خيرا إن شاء الله.
يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعابا ديننا،
إنه سفه أحلامنا وضلل آبانا وأفسد شبابنا.
واللات والعزة، إنه ينوي تفريق جماعتنا.
لم نكن له إلا الود، لما يفعل بنا هكذا؟
مهلكم يا قوم، مهلكم، ماذا تريدون مني؟
اكففه عنا يا أبا طالب، إنك كفيله وسيطيع أمرك.
ولو استجاب لنا أقسم بهبل.
هبل؟
إن جعلوه أغنى رجل فينا، أعطيناه ما يتمنى.
واللات والعزة سأعطيه من الجواري والعبيد ما لم يكن لأحد منا مثله.
سبحان الله.
جاء أبو طالب وكلم الرسول الأمين، فأجاب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة حاسمة لها وقعها ومغزاها. قال: يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لم يستغرب أبو طالب من ابن أخيه هذا الثبات والإصرار، وهو أعرف به من غيره. كفله صغيرا وقام بحمايته كبيرا، وقد اختبر صموده وعرف أهدافه.
اللعنة، اللعنة، أهذا هو جوابه يا أبا طالب؟ أهذا هو جوابه؟
وهل سمعتني يوما يا أبا الحكم محرفا لما قال؟
سأجن يا أبا طالب، سأجن. أكل الذي وعدناه ببذله ويرفض؟
واللات والعزة لم ير منا ما يحب بعد الذي قال.
فضل الله فاك يا أمية، وهل سأتركه لكم لقمة سائغة؟
إذن افعل شيئا يا أبا طالب، انصر آلهتنا.
عجيب أمركم يا قوم، بالأمس سميتموه بالصادق الأمين، واليوم تتفوهون هكذا عنه.
وماذا تريد أن نصنع بعد الذي سمعناه؟
حاجوه لعلكم تهتدون.
تهتدون.
وهبل، إني لا أظنك من الذين انخدعوا به.
يا أبا طالب، لم يبق لنا إلا أن ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين. أسمعت؟
تبا لكم، إنكم موتورون. افعلوا ما بدا لكم، قولوا ما شئتم، فوالله لن تمسوه بسوء أبدا ما دمت حيا.
Thank you. ضاق القوم ذرعا بهذا الأمر، وصبوا حقدهم على أصحاب الأمين، هؤلاء المستضعفين الذين اهتدوا إلى نداء الحق وكلمة التوحيد. وفي أحد الأيام صعد الرسول الكريم على الصفا ونادى: يا أصحابي، يا قومي، هلموا إلي. فأقبلت قريش محتشدة أمامه، توقع الضالون منهم أنه رجع إلى آلهتهم وندم على ما فعل، وقالوا له جميعا: ما لك يا فتى قريش؟ قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أما كنتم تصدقون؟ قالوا: بلى يا ابن عبد الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد.
تبا لك، تبا لك، ألهذه دعوتنا جميعا؟ إنك صبعت يا محمد، إنك صبعت.
قاتلك الله يا أبا لهب، قاتلك الله.
من هذا؟
أتقول هذا لمحمد وهو الصادق الأمين؟
ويحك يا كلب، أنت تقول لي ذلك؟ يا ميسرة، يا ميسرة،
يا مولاي،
امسكه لي لأدبه. هذه طعنة، وسأقتلك لو شاهدتك مرة أخرى. أغرب يا وقح، أغرب.
لما فعلت ذلك يا أبا لهب؟ فلربما هو عبد لأحد من أصحابي.
ليكن ما يكون يا أمية، لن أطقهم بعد هذا اليوم. سأجن إن لم أقتل محمدا وأصحابه.
لو قتلناه سيتفاقم الأمر لما لا يحمد عقباه.
وماذا علينا أن نفعل؟ وماذا علينا؟ أنجلس ونتفرج ويفعلون ما يحلو لهم؟ قل يا أمية، قل.
كلا، بل نضيق عليهم، نحرمهم، نعذبهم حتى يجزعوا من هذه الدعوة. عندها إما أن يهربوا إلى الجبال أو يرجعوا لرجلهم وآلهتهم.
لم أعد أطيق ما يحدث يا أمية، لم أعد أطيق. لأرجع إلى بيتي، لأرجع. اللعنة، اللعنة.
ما بك يا أبا لهب؟
سأجن يا امرأة، سأجن. كان يتيما فينا ويرعى الغنم، واليوم يدعي أنه رسول الله
ويسفه آلهتنا، ولم يكتفي بذلك بل ويجرئ عبيدنا علينا.
سأكفيك أمره.
وكيف يا أم جميل؟ كيف؟
أرى أن تقيضوا أبا طالب في محمد.
وهل هذا وقت المزاح يا أم جميل؟ لقد وعدناه وأقسمنا بأن نبذل له كل ما نملك، لكنه أبى.
ولكنني أرى أن تأخذوا عمارة بن الوليد، أبهى فتى في قريش، أجملهم وأرجحهم. سلموه لأبي طالب على أن يعطيكم محمدا.
حسنا، وماذا بعد؟
كم إنك مغفل يا أبا لهب، تأخذون محمدا وفعلوا به ما شئتم، اذبحوه، اقتلوه،
نعم.
انصروا آلهتكم.
يا لك من شيطانة. يا لك من شيطانة. هو ذلك. سأذهب لقومي أخبرهم.
وافق القوم على هذه الفكرة الوضيعة لسفاهتهم، وانطلقوا بعمارة بن الوليد ابن المغيرة إلى دار أبي طالب، بعدما أقنعوا الوليد بسلامة ابنه عمارة.
يا أبا طالب، إنك لرجل رشيد، جئناك هذه المرة ونرجو أن لا تردنا في سؤالنا.
إن كان صوابا سأجيبكم إن شاء الله.
يا أبا طالب، جئناك بأبهى فتى في قريش، إنه عمارة بن الوليد.
يا أبا طالب، إنه أجمل وأرجح فتى في قريش، خذه إليك، يكن لك بمحل محمد وادفع محمدا إلينا. ماذا تقول؟
اقبل يا أبا طالب، اقبل فلا يضرك شيء.
يا قوم، ما أنصفتموني.
وكيف يا أبا طالب؟ إنما هو رجل برجل.
أدفع إليكم ابني لتقتلوا، وتدفعون إلي ابنكم لأقوم بتربيته. يا لسفاهة قولكم وقلة عقولكم.
ولماذا يا أبا طالب؟ لماذا؟
إنكم مجانين، سخفاء في طلبكم، تحجرت عقولكم. اغربوا عن وجهي.
تفرق القوم وعلى سيمائهم انطبع اليأس، وقام أبو طالب من مجلسه يبحث عن الأمين، ومعه حشد من أولاده وقومه، فلما لقيه قال:
يا ابن أخي، إن هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم، فانتهي عن أذاهم.
فرد عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا عم، ما أنا بقادر على ترك هذا الأمر.
أقسم بالله ما كذب ابن أخي قط. اذهب أيها الأمين، اذهب أيها الأمين وقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء تكرهه أبدا.
تبددت آمال قريش، هدتها دعوة الحق، وراحوا يلتمسون شتى السبل ليكيدوا بالرسول وأصحابه. وها هي أم جميل امرأة أبي لهب تشاركهم ندواتهم الضالة التي يخططون فيها لإيذاء النبي الكريم، وقد أصبح جل اهتمامها التضييق عليه وعلى أصحابه. فغدت تنثر الأشواك في طريقهم وتحمل الصبية على رميه بالحجارة، وهي تحرض أبا لهب وقومها على أن يشتموا الرسول ويسبوه ويعيبوه أينما وجدوه. وفي يوم من الأيام والرسول يمشي في سوق ذي المجازر يبلغ دعوة السماء، وهو يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأبو لهب يسير خلفه ويقول: لا تصدقوا ما يقول يتيم بني هاشم، لا تصدقوا ما يقول يتيم بني هاشم، إنه يكذب، لا تصدقوه. حتى التفت إليه الرسول الأمين وقال له: يا هذا، ماذا سيكون جوابك لو صدقت في مقالي؟ والله إنك لمخلد في النار وامرأتك يا أبا لهب. فيرد عليه الكافر ساخرا حينها: سأفتدي نفسي بمالي وولدي وأنجو. فيرد عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أنى لك ذلك أيها الكافر، تحيا وتموت وأنت كافر. رغم ذلك وأبو لهب لم يهدأ في مضايقة النبي وأصحابه، ويصب أشد العذاب عليهم، والرسول يصبر أصحابه ويعدهم بالأجر والثواب، حتى نزلت الآية الكريمة التي تنذر أبا لهب بجهنم وتهين امرأته الحاقدة اللئيمة التي تعتبر نفسها سيدة قومها، إذ نعتتها الآية بحمالة الحطب وتضع في رقبتها فتيل الليف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العلي العظيم. وهكذا أحبتي الأفاضل تعرفنا على نبذة من حياة هذه المرأة الملعونة في القرآن الكريم، امرأة أبي لهب، أعاذنا الله منها ومن مثيلاتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح.
على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله
في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس من جزع كون أصبر الناس.